بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. تأكيد من الله تبارك وتعالى إثر تأكيد بأن يوجه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون وجوههم إلى المسجد الحرام في صلاتهم إذا خرجوا للصلاة، وإذا توجهوا إلى الصلاة من أي مكان يكونون في الأرض. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حيث خرجت إلى صلاتك، وحيث ما كنتم في أي مكان في الأرض فولوا وجوهكم شطره. قال جل وعلا: لئلا يكون للناس عليكم حجة. أكد الله تبارك وتعالى هذا الأمر مرة بعد مرة ليخبر سبحانه وتعالى أن هذا أمره جل وعلا، ولا يحتج محتج بعد ذلك على أهل الإسلام إلا أهل الباطل من الناس الذين لا تنفعهم حجة ولا يؤمنون ببرهان، فإنهم يعني لهم هدف في إبطال الدين، فسيظلون يلوكون هذا الأمر وهو تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، الذين ظلموا من الناس، قال جل وعلا: فلا تخشوهم واخشوني. مهما أثاروا من الباطل وأثاروا من الزوابع فإنها لن تضر أهل الإسلام، إن الله تبارك وتعالى مثبت دينه ومقيم شريعته ومؤيد هذه الأمة ورافع يعني علمها وجاعل قبلتها هي القبلة لأهل الإيمان أجمع منذ ذلك الوقت وإلى قيام الساعة. فلا تخشوهم واخشوني، اجعلوا خشيتكم لله تبارك وتعالى وحده، ولا تخشوا هؤلاء المبطلين. وليؤتم نعمتي عليكم، هذا من إكمال نعمة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، أن يجعل لها قبلتها المستقلة عن قبلة الأمم السابقة، وأن يجعلها في هذا المكان بيته في مكة المكرمة التي حرمها الله تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، وللبيت العتيق الذي أعتقه الله تبارك وتعالى أن يتسلط عليه الجبارون. فهذا من نعمة الله: ولأتم نعمتي عليكم، باختيار هذه القبلة لتكون قبلة مستقلة لكم ولعلكم تهتدون إلى طريق الرب تبارك وتعالى فتسيرون فيه. ولعل هنا لعل أصل الترجي، والترجي هنا بحسب العباد وليس بحسب الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى قد أرسى للمسلمين كل أسباب الهداية، فمن سلكها اهتدى إلى طريق الله تبارك وتعالى. لعلكم يعني تسلكوا سبل الهداية فيهديكم الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بما أنعم عليهم سبحانه وتعالى بتمام نعمته، قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. فهذا كذلك من تمام النعمة أنه أرسل فيكم معشر العرب، معشر المسلمين، رسولا منكم، عربي منكم، فهذه نعمة أخرى، فأصبحت القبلة في بلدكم، والنبي قد كان منكم قبل ذلك، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، وهذا الرسول يتلو عليكم آياتنا، رسول اختاره الله تبارك وتعالى يقوم بقراءة آيات الله، يتلو يقرأ كلام الله تبارك وتعالى، آيات الله المنزلة، يعني عليه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا تشريف عظيم أنه يقرأ كلام الله وآيات الله تبارك وتعالى، ويزكيكم، يقوم بتزكيتكم. وغاية الدين هي زكاة النفوس، والدين نزل لهذا، لإيجاد المؤمن الصالح، العبد الصالح، والنبي كانت هذه يعني مهمته، الله تبارك وتعالى كلفه بهذا، فقد كان معلما مؤدبا صلوات الله وسلامه عليه، مربيا بكل معاني التربية لمن حوله، مربيا ب يعني بفعله وأنه أسوة، مربيا بكلماته صلى الله عليه وسلم، بكل وسائل التربية، من التوجيه، من التعويد، من الموعظة، من الزجر عن المعصية، من التقويم، من بعث الهمة والنشاط، كل وسائل التربية اجتمعت في النبي صلوات الله عليه وسلم ليزكي النفوس. ولذلك كانت الساعة معه بسنين مع غيره صلوات الله وسلامه عليه، كان يأتي الأعرابي الجلف الجاهل فيجالس النبي ساعة، فيخرج عالما بالله تبارك وتعالى، عارفا بدينه، متخلقا بالأخلاق الكاملة، مؤتسيا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، يتأثر تأثير سحر، يحصل في حياته انقلاب كامل بساعة من صحبة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا فضل الله تبارك وتعالى في اختيار هذا النبي المربي المعلم المزكي صلوات الله وسلامه عليه، يتلو كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، نختار رسول عربي، ما هو رسول يعني أجنبي من قوم آخرين، بل رسول منكم أنتم العرب، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعلمكم الكتاب القرآن المنزل والحكمة السنة أو العلم الكامل الموحى إليه من الله تبارك وتعالى، الذي يجعل صاحبه ذا حكمة حكيم، والحكيم هو الذي العالم الذي يضع كل أمر في نصابه، كل أمر كل قول عنده يجري مجراها الحق، فهو الذي يضع كل أمر في نصابه ويحكم الحكمة، علم يحكم يعني سلوك الإنسان، ولا شك أن لا يكون الإنسان يعني حكيما إلا بالعلم المنزل من الله تبارك وتعالى، فإنه هو العلم الذي يضبط يعني أقوال الإنسان وأعماله في هذه الحياة. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، علوم عظيمة جدا، من علوم الأولين والآخرين والسماوات والأراضين والخلق يعني فيما حولكم، هذه ما كان يعني للعربي عهد بها ولا علم بها، جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم معلما، كما قال أبو ذر ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأرض من طائر يطير بجناحيه إلا وعندنا علم منه، يعني أن النبي لم يمت حتى علمنا كل ما حولنا، علموا ما قبلهم من بداية الخلق كيف كان الأمر، بل بداية ما خلق الله تبارك وتعالى العالم وإلى نهاية الأمر، الغيوب كلها التي يعني خلقها الله تبارك وتعالى من الجنة والنار والملائكة والحساب والصراط، الغيوب السابقة والغيوب اللاحقة، أصول العلم، أصول الحكمة، أصول التعامل، كيف تنشأ أمة عظيمة، الهدى والضلال، ف فهذه العلوم كلها التي جاء بها النبي، العلوم النافعة، العلم النافع الذي يؤدي في النهاية إلى النجح والفلاح في الدنيا والآخرة، يؤدي إلى السعادة في الدنيا، الحياة الطيبة الصحيحة، ثم الفوز برضوان الله تبارك وتعالى. فيخبر الله تبارك وتعالى أن هذا من تمام النعمة. فاختيار القبلة في مكة في أرض العرب نعمة من الله تبارك وتعالى، واختيار النبي المعلم المربي هذا كذلك من نعمته سبحانه وتعالى. كما أرسلنا فيكم، يعني أن هذه نعمة بعد نعمة، رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. إذن في مقابل هذه النعم العظيمة التي تفضل الله تبارك وتعالى بها على أمة الإسلام وعلى العرب منهم خاصة الذين بعث فيهم النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، يجب عليهم أن يذكروا الله تبارك وتعالى لهذا، أن يذكروه بهذا بذكر آلائه وإنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى. ذكروه بهذا، قدروا نعمته سبحانه وتعالى، شكروه على ما أنعم، علموا أنه الرب الإله الكريم المتفضل سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم، يعني إن ذكرتم الله تبارك وتعالى بمعرفة نعمائه العظيمة عليكم ذكركم الله جل وعلا أذكركم. في نفسه في الملأ أعلي ذكركم في العالمين، فاذكروني أذكركم. وذكر الله تبارك وتعالى، إذا ذكر الله تبارك وتعالى عبد، هذه أعظم يعني الرفعة والعلو، كما جاء في الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. واشكروا لي ولا تكفرون. واشكروا لي، الشكر لله تبارك وتعالى هو مقابل، هو مقابلة نعمة الله تبارك وتعالى بما يناسبها، أولا من أولا الاعتراف بها أنها من الله، اعتراف القلب أن هذه نعمة من الله تبارك وتعالى، القيام بشكرها بعد اعتراف القلب، اعتراف باللسان، القيام بشكر هذه النعمة بأن بطاعة الرب تبارك وتعالى والسير في مرضاته جل وعلا. ولا تكفرون، ولا تكفرون، الكفر هنا تغطية هذه النعم وسترها وجحودها وعدم النظر إليها. فهذا وعظ من الله تبارك وتعالى وتذكير منه أن على أهل الإسلام أن يذكروا نعم الله هذه العظيمة عليهم فيما أنعم بها عليهم من إرسال الرسول ومن جعل قبلة خاصة لهم منفصلة عن يعني قبلة الأمم السابقة. هذه أول هذا إرساء لأول أمر هام من أمور المسلمين اللي هو القبلة. عرفنا أن هذه السورة تدرجت على النحو التالي: أولا استفتح الله سورة البقرة بالحروف المقطعة، نوه الله بذكر هذا القرآن، بين مواقف الناس إزاء هذا القرآن، بين نداء عام للناس جميعا أن يعبدوه وحده لا شريك له: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، بيان أن النبي محمد هو رسوله صلوات الله وسلامه عليه، التحذير من مخالفته، وبين أنه معه آية ومعجزة باقية يعني أبد الدهر وهو هذا القرآن الذي لا يمكن معارضته، ثم بيان ما يعني ينتظر الناس أهل الإيمان منهم وأهل الكفر، ثم بعد ذلك بيان أسلوب الله تبارك وتعالى في هذا القرآن وهو البيان وضرب الأمثال، وأن الله لا يستحي يضرب مثلا ما، ثم بيان أساس الخلق كيف يعني خلق الإنسان بدءا بآدم لبديا، ثم بعد ذلك توجيه الخطاب إلى اليهود خاصة للإيمان بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وقد استمر هذا نحو 100 آية كلها خطاب مع اليهود. ثم لما انتهى وقطعت كل يعني حججهم التي احتجوا بها، وأعذر الله تبارك وتعالى إليهم في البيان والبلاغ أن يتبعوا هذا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، بدأ الله تبارك وتعالى في هذه السورة بالتشريع لهذه الأمة. فأول شريعة أقرها في هذه السورة شريعة القبلة، وبين الله تبارك وتعالى فضله وإحسانه على هذه الأمة بأن اختار لها الكعبة البيت الحرام في مكة المكرمة لتكون القبلة. ثم يعني دحض الله تبارك وتعالى كل شبهات السفهاء من الناس الذين أشاعوا وأثاروا في توجه النبي إلى يعني الكعبة البيت الحرام ما أثار. ثم بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى عباده هنا بنعمته في اختيار القبلة لهم كشيء مستقل، ثم باختيار هذا النبي الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه. الآن دخلت السورة في بيان يعني بيان الشريعة التي اختارها الله تبارك وتعالى لهذه الأمة الإسلامية. الخطاب الآن مع أهل الإسلام بعد أن كان خطابا سابقا مع يعني اليهود. فأول هذا الخطاب بعد إرساء القبلة، قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا أول أمر هنا لأهل الإيمان فيه تشريع. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ينادي الله تبارك وتعالى أهل الإيمان وهم الذين آمنوا بالله وآمنوا بنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بألسنتهم وأقروا هذا بقلوبهم، فهذا هم المؤمنون. وقول الله تبارك وتعالى لهم يا أيها الذين آمنوا هو نداء لهم بأحسن الأوصاف وبأحب الأسماء، فإن الإيمان أشرف وصف وأعلى وصف يصله الإنسان أن يكون مؤمن. وفي هذا كون ينادوا بأكرم الأوصاف يكون هذا فيه تهييج وتوجيه للامتثال، كما تقول مثلا لشخص تريد أن تشجعه الامتثال: يا ابن الأكرمين افعل كذا وكذا، أو يا أيها الكريم افعل كذا وكذا. فهذا وصفك له بالكرم تشجيع له وحث له أن يفعل الخير. فقول الله يا أيها الذين آمنوا هذا إشادة بهم، وصف لهم بأحسن الأوصاف، وفي هذا حظ على الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذه آية جامعة تجمع كل الدين، وذلك أن هذا الدين طريقه إلى الله تبارك وتعالى صبر وصلاة. فأما الصبر، أصل الصبر في اللغة هو حبس النفس عن المكروه دون تضجر ودون تأفف. فمن حبس نفسه على المكروه، أمر مكروه له ولكن حبس نفسه عليه ولم يتضجر ولم يتأفف، هذا الصبر. والصبر هو المادة والأمر الذي يحتاجه المؤمن في كل أعمال الدين وفي كل مراحل الحياة. هذا الدين يحتاج إلى صبر. فالطاعة تحتاج صبر، يعني تنفيذ الأمر أمر الله تبارك وتعالى يحتاج إلى صبر، لأن التشريعات تأتي على خلافها والنفوس، وليست على هوى النفوس. فالدين على خلاف هوى النفس، الدين التزام، النفس هواها لا تحب التزاما ولا تحب تكليفا، تحب أن يعني أن تتفصى من الأمر وأن تفعل ما يحلو لها وتترك ما يحلو لها. أما الدين فالتزام. فالصلاة والصوم والزكاة والحج، هذه أعمال العبادة العظيمة كلها التزام. الصلاة التزام بأوقات معينة وبشروط معينة، من طهارة خاصة، من شروط خاصة، توجه إلى جهة معينة، التزام بستر عورة، ثم قيام بين يدي الرب بخشوع وسكون وعدم كلام إلا في كلام الصلاة، ثم هيئات مختصة من قيام وركوع واعتدال وسجود، ثم محافظة على أوقات معينة. كل صلاة لابد أن توقع في وقت بدايته كذا ونهايته كذا، إن الصلاة كانت من كتابا موقوتا. وكثير من هذه الأوقات قد يكون في أوقات الراحة أو أوقات اللهو واللعب، كصلاة الفجر، صلاة العشاء، صلاة العصر، وقت أسواق، وقت بعد إثر راحة. التزام. الصوم حبس للنفس عن شهواتها، عن الطعام والشراب والشهوة. الحج سفر وانتقال وزحام وامتثال، وهكذا. ثم الخلق الذي يحبه الله تبارك وتعالى من عباده كالصدق والأمانة والصلة والعفاف والشجاعة، هذه أمور لا شك أنه لا يمكن يعني فعلها على وجهها الصحيح إلا بصبر، أن يصبر عليها. فهذا باب، كل باب الطاعة لا بد فيه من الصبر. الصبر عنصر أساسي فيه حتى يؤدى على الوجه الأكمل. كذلك المعصية، المعاصي غالبا شهوات، فشرب الخمر والزنا وأكل ما يشتهي الإنسان ولبس ما يشاء، والربا والميسر والمقامرة شهوات. ولا يمكن منع النفس عن الحرام إلا بالصبر على ذلك، فلا بد أن يصبر عن الحرام. لو اجتهته نفسه، لو دعاه قرينه وشيطانه من الإنس أو الجن، لا بد من حبس النفس عن هذا الأمر وفطم النفس عن الحرام، وهذا يحتاج إلى صبر. الأحداث، الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بالخير وبالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. حصول الفتنة بالشر والمصائب، والتي لا بد أن تعتور حياة الإنسان مهما كان، هذه تحتاج إلى صبر، عدم تضجر وتأفف وعدم سخط على الرب الإله سبحانه وتعالى. فأيضا هذا عنصر الصبر أساسي فيه. المدى الطويل، هذا الدين ليس اليوم ولا اليومين ولا لثلاثة، إنما هو عمر، لا بد أن يبقى الإنسان ملتزما بهذه الشريعة وبالسير في هذه الصراط تعلما قبل التكليف وامتثالا بعد التكليف، وسن التكليف سن البلوغ، وإلى الموت. وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. فليس هو التزام سنة أو سنتين ثم بعد ذلك يعني ينتهي التكليف وينتهي التشريع، لا، إنما التكليف إلى الموت، إلى اللحظة الأخيرة من حياة الإنسان. هو طالما فيه، هو أهل للتكليف، هو فيه عقل يدرك، فهو مكلف. إذن هذا يحتاج إلى صبر، هذا يحتاج إلى صبر للمواصلة. فالصبر عنصر أساس في القيام بالتكليف، لا يمكن القيام بالتكليف الشرعي إلا إذا اتصف المسلم بالصبر. لذلك كان هذا أول أمر في القرآن بالنسبة لأهل الإيمان أن يفعلوا هذا. قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إذا رجعنا إلى بدء السورة نجد أن الله تبارك وتعالى وجه اليهود إلى هذا في خطابه لهم، قال واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لأن لا يمكن أن يهتدوا إلى طريق الحق ويثبتوا عليه إلا أن يستعينوا بالصبر والصلاة. فهنا في خطاب الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان من أتباع النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، كان أول ما أمرهم به قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. عطف الصلاة على الصبر على كل حال هي من ممكن تدخل من عطف الخاص على العام، فلا شك أن القيام بالصلاة وهي من جزء التكاليف تحتاج إلى صبر، كما قال جل وعلا في خطاب اليهود وإنها لكبيرة. وإنها يعني الصلاة لكبيرة، يعني كبيرة على النفس، عظيمة، فيها شيء من المشاق على خلافها والنفوس إلا على الخاشعين. فأهل الخشوع لله تبارك وتعالى تصبح الصلاة عندهم يعني سهلة، وإذا ارتقوا في العبادة تصبح متعة، وإذا بلغوا القمة تصبح أعلى المتع، كما في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فحبب إلي من الأمور التي حببت للنبي صلى الله عليه وسلم، وحبب يعني لنفسه، والله هو يعني الفاعل سبحانه وتعالى المحبب، الطيب والنساء كأطيب ما في هذه الحياة. ثم قال النبي وجعلت قرة عين، وقرة العين هي نهاية المنى وراحة البال، فالذي فالعين تقر، ومعنى تقر إما تقر من الاستقرار وإما تقر من القر اللي هو البرودة، هو عين السعيد باردة وعين الحزين حارة، كما يقال في الأمثال حر من دمع المقلاة. والمقلاة اللي هي قلة الولد، إذا مات وليدها الوحيد فإن دمعتها تكون حارة. فقرار العين راحتها برودتها استقرارها إنما يكون بأن ينال الإنسان مطلوبه الأكبر، فكأن النبي يقول المطلوب الأكبر ومنتهى السعادة أن أكون في الصلاة. فهذه الصلاة لكن بدؤها عند من يقوم بها لا شك أنها شاق، والنبي كانت سعادته في الصلاة، ولكنه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه صلوات الله وسلامه عليه، ولا شك أن هذا من الصبر، وهذا يحتاج إلى صبر طويل. وقد قام مع النبي صلوات الله وسلامه عليه كثير من أصحابه ولم يتحملوا يعني قيامه الطويل في الصلاة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى هممت بأمر سوء. قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أدعه وأن أتركه وأجلس. يقول هممت إني يعني أترك النبي صلى الله عليه وسلم من طول صلاته صلوات الله وسلامه عليه. فالصلاة على كل حال القيام بها والتزامها هي كبيرة وتحتاج إلى صبر، فيكون هنا من باب عطف يعني الخاص على العام. وإن كان عطف تغاير فإن الصلاة لا شك أنها باب عظيم يستعان به على الدين هداية وطاعة، فالهداية والطاعة الصلاة طريقها، كما قال جل وعلا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم قال جل وعلا إن الله مع الصابرين. معهم معية الله تبارك وتعالى هنا للصابرين معية نصر وتأييد وتوفيق وإعانة، أي أنه معينهم راحمهم مؤيدهم محبهم سبحانه وتعالى بكل أنواع يعني المعية التي هي يعني من الله للعبد الصالح المؤمن. إن الله مع الصابرين، مؤيد لهم ومقوي لهم سبحانه وتعالى، ومضيء لهم طريقهم وهاديهم إلى طريقه سبحانه وتعالى. مرة ثانية نقول هذا أول نداء من الرب تبارك وتعالى إلى أهل الإيمان، وقد جاء شامل بالأمر الذي يحتاجونه في كل مسيرة، في كل مسيرة الدين، وهي الصبر والصلاة. الصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا القرآن الكريم، وأن نكون من عباده المؤمنين الذين يستعينون بالصبر والصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.